بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. ما زال رحمه الله تعالى في باب الآنية، وسبق القول بأن باب الآنية يجمع الكلام على ثلاث مسائل، وهي الأواني وثياب الكفار وجلود الحيوانات أو جلد الميتة، وتوصل بالكلام على الثالث وهي جلد الميتة. قال رحمه الله تعالى: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. ولا يطهر جلد ميتة، الميتة هي من ماتت حتف نفسها بغير ذكاة شرعية. يقول في الحاشية: الميتة اسم لكل حيوان خرجت روحه بغير ذكاة. هذا تعريف الميتة عند أهل العلم وفي شرع الله. قال: وقد يسمى المذبوح في بعض الأحوال ميتة حكما، مثل قال: كذبيحة المرتد. ذبيحة المرتد ما ماتت خرجت روحها بغير ذكاة، ذكيت، لكن كون من باشرها ليس من أهل الذكاة فإنها تلحق إيش؟ بالميتة حكما. يقول: وفي المصباح، يعني المصباح المنير من كتب اللغة، الميتة ما مات حتف أنفه، مثل ما نقول نحن في لسان العامة غصب عليه. قال: أو قتل على هيئة غير مشروعة. قوله بدباغ، قال: والدباغ هو ما يدبغ به من قرض وغيره، ينزع فضوله من لحم ودم ونحوهما مما يعفنه ويمنع النتن والفساد، ولو جف ولم يستحل لم يطهر. والمراد هنا الميتة النجسة، لا ما لا ينجس بالموت، يعني الميتة التي تنجس، نعم، الميتة النجسة التي تنجس بسببها كونها ماتت على غير ذكاة. قال: لا ما لا ينجس بالموت، لأن هناك ميتات لا ينجسها كونها إيش؟ لم تذكى. قال: كالجراد والسمك، فإن الجراد والسمك ما يحتاج إلى ذكاة. قال: والجنين بعد ذكاة أمه، لأن ورد حديث أن ذكاة الجنين ذكاة أمه، فمثلا ذبحت شاة في بطنها جنين، فكونك ذكيت أمه فلما وصلت إليه وجدت ميت، نقول هو حلال لك أن تأكله، لأنك بذكاة أمه تكون كأنك ذكيته. قال: والصيد إذا قتله الجارح كذلك ذكاته، أو السهم بشرطه. السهم يعني إيش؟ فيما إذا يحتاج إلى رمي، الصيد إذا ترميه برمي بسهم فإنه يحل مع أنك لم تذكه، لكن قال بشرطه، والشرطة التسمية، أنك إذا رميت تسمي. قال: أو الآدمي، لأن الآدمي وإن مات بغير ذكاة لكنه إيش؟ طاهر لا ينجس. قال: واستعماله حرام بالإجماع. نعم، واستعماله حرام بالإجماع، يعني قبل الدبغ، أما بعد الدبغ فيه تفصيل يأتي إن شاء الله. قال: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. روي عن عمر وابنه وعائشة وعمران ابن حسين رضي الله عنهم. قال في الحاشية: أي أنهم أفتوا بعدم طهارته. ولحديث: لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. ثم عاد أراد أن يعرج على من نسب إليهم القول بتعريفهم. وعمر هو ابن الخطاب بن نفيل أبو الحفص القرشي، ثاني الخلفاء الراشدين رضي الله عنه، ولد قبل البعثة 30 سنة، يعني لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم هو عمره إيش؟ 30، يعني أصغر من النبي 10 سنوات. قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم حين مات عمره كم؟ 63، وأبو بكر حين مات عمره 63، وعمر حين مات عمره 63، وقتله أبو لؤلؤة 23، وابنه هو عبد الله، وعائشة هي أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة 2 سنين، ولها 7 سنين، لكنه لم يدخل بها. أفضل النساء وأفقههن، توفيت رضي الله عنها 58. وعمران ابن حصين هو ابن عبيد ابن خلف ابن عبد نهم الخزاعي، أسلم عام خيبر، أفقه من قدم البصرة من الصحابة، مات رضي الله عنه 52. وروي عن عمر أيضا وعائشة وابن عباس وابن مسعود أنه يطهر، وإليه رجع أحمد، نقل عنه جماعة، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وجماهير العلماء، واختاره الموفق والشارح وابن حمدان والشيخ وغيرهم. وورد في تطهيره بالدباغ 15 حديثا، منها حديث ابن عباس: هل لا أخذتم إهابها فدبغتموه؟ رواه مسلم وغيره. وحديث ميمونة: يطهره الماء والقرض، ودباغ الأديم يعني الجلد طهوره، يعني تطهير الأديم الجلود الدباغ. متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن نجاسة الجلد الميتة طارئ فتزول بالمعالجة. وفي المصباح وغيره: الإهاب اسم للجلد قبل الدبغ، وقوله: أيما إهاب دبغ، يدل عليه، وقاله النظر وغيره من علماء اللغة. قال الشيخ يعني شيخ الإسلام: والتحقيق أن يقال: ليس في حديث ابن عكيم نهي عن استعمال المدبوغ، انتهى، وهو ضعيف لا يحتج به لعلل شتى. قال: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. وكذا لا يطهر جلد غير مأكول بذكاة كلحمه. يقول: وكذا لا يطهر جلد مأكول، يعني الحيوانات المأكولة بذكاة، نعم، وكذا لا يطهر جلد غير مأكول بذكاة كلحمه، يعني إيش؟ الذي لا يؤكل، الحيوانات التي لا تؤكل ولو ذكيت فإنها لا تطهر، ها؟ ولا تطهر. يعني الآن الشاه تؤكل، إذا ماتت بغير ذكاة حرم على المذهب جلدها ولا يطهره الدباغ على المذهب. طيب، الحيوان الغير مأكول إذا ذكي ذكاة شرعية ما تنفع هذه الذكاة. هذا معنى قوله: وكذا لا يطهر جلد غير مأكول بذكاة، يقول كلحمه، فإن اللحم لو ذكي، إنسان مسك كلب وذكاه ذكاة شرعية، قال بسم الله الله أكبر وذكاه ذكاة شرعية، ما يطهر ولا يحل أكله. طيب، قال ويباح استعماله، يعني يباح استعمال جلد الميتة مما هو مأكول لكنه ميتة بشرطه. قال أي استعمال الجلد بعد الدبغ بطاهر. منشف للخبث. يقول في الحاشية بعد الدبغ لا غير، يعني إيش؟ لو أنه حاول يطهرونه بغير الدباغ ما يطهر، لأن تطهيره بالدباغ معروف، والدباغ مواد تخلط مثل قشر الرمان وغيره وملح ويطهر بإذن الله. قال إذ لا نزاع في نجاسة إهاب الميتة قبل دبغه. وقال الشارح لا يجوز بيعه قبل الدبغ لا نعلم فيه خلافا، يعني الجلد إذا كان إيش؟ جلد ميتة، لكن إذا كان جلد مذكى مباحة يجوز بيعه. وقيل يجوز بيعه مع نجاسته كثوب نجس وزبل. وأجاز شيخ الإسلام الانتفاع به قبل الدبغ فيما لم ينجسه، يعني في الشيء الذي لا ينجسه. وكذا يجوز الانتفاع به في اليابس، يعني يجوز انتفاع بجلد الميتة إذا خزن فيه شيء يابس مثل الحبوب والأشياء هذه. لا، لأن التمر يرطب يصير له دبس. قال وأن المراد من الآية تحريم الأكل لأنه المقصود منها عرفا، ولا يجوز أكله لأنه جزء من الميتة. قال الشارح في قول عامة أهل العلم ولا يلزم من الطهارة إباحة الأكل، وفي الصحيحين إنما حرم من الميتة أكلها. طيب أي نعم نعم، يعني إيش؟ إن الدباغة تكون مواد طاهرة. قال يباح استعماله أي استعمال الجلد بعد الدبغ بطاهر منشف للخبث. قال في الرعاية، الرعاية من كتب الحنابلة المعروفة، والرعاية رعايتان، رعاية صغرى ورعاية كبرى، وكلاهما لابن حمدان، أظن يمكن يعرج عليه. قال في الرعاية ولا بد فيه من زوال الرائحة الخبيثة، لأن الجلد يكون له رائحة لكن بعد الدبغ يذهب إن شاء الله ريح. يقول في الحاشية فضابطه أن يطيب به ريح الجلد، ما تجد إلا ريح الجلد، بحيث لو وقع في الماء بعده لم يعد إليه الفساد. وش مواد الدباغة؟ قال كالشب والشث والقرض وقشور الرمان والعفص. عفص عشب يستعمل في الدباغة. قال وغير ذلك مما يحصل به مقصود الدباغ. والرعاية المراد بها الرعاية الكبرى، لأن رحمه الله المحشي حريص على أنه يعرف كل جزئية تمر بك. ترى هذه الأشياء تكثر في أول الكتاب لكن بعدها تقل، لأنه يكون سبق أنه عرفها. قال والرعاية المراد بها الرعاية الكبرى لأحمد ابن حمدان ابن شبيب ابن حمدان النميري الحراني الفقيه الحنبلي، وله الرعاية الصغرى وغيرها. توفي سنة 695، يعني إيش؟ أنه أدرك شيخ الإسلام، أو شيخ الإسلام أدركه. النميري نعم. طيب قال ويجعل المصران والكرش وترا دباغ أو نعم وجعل المصران والكرش وترا دباغ. المصران معروف يعني الأحبال يعني الاثنى عشر أو والكرش وترا يعني يقطعونه ويجعلونه أوتار أحبال، هذه إذا جعلتها بهذه الصورة هذا تطهيرها. يقول في الحاشية أي يكون ذلك دباغا له لأنه المعتاد فيه، يعني هذه طريقتهم فيه. والمصران بالضم، المصران، المصران بالضم واحدها مصير بالفتح الأمعاء، والكرش بالفتح والكسر لكل مجتر، مجتر يعني إيش؟ يأكل ببطنه في جوفه، بمنزلة المعدة للإنسان والأمعاء. والوتر بالتحريك، وتر وترا، المجترات اللي تأكل الأعشاب يعني. أيوة. قال والوتر بالتحريك أحد أوتار القوس، وإذا دبغ الجلد بنجس أو دهن بدهن متنجس طهر بالغسل لأن الذي يبقى عرض، يعني يزول بالغسل. الحاصل أن الجلد تطهيره بالمواد المعروفة، والمصران والكرش إذا جعلتها أوتار هذا تطهير لها دباغة. قال ولا يحصل بتشميس ولا تتريب، لأن هذه الأشياء ما ليست هذه طريقة التطهير. قال ولا يفتقر إلى فعل آدمي، يعني لا يفتقر الدباغة إلى فعل آدمي. لو وقعت، لو وقع هذا الجلد في هذه المواد جاهزة صحة. قال في الحاشية لأن إزالة النجاسة من التروك فلا تفتقر إلى نية، يعني مثلها مثل إيش؟ وجود النجاسة على الآدمي، وجود النجاسة على الآدمي لو زالت بدون نية خلاص يكفي. فلو لا لا كلام المؤلف ولا كلام المؤلف؟ نعم على المذكى. لا لا في غير المذكى، لأن الآن يجيك يقول لأنك في يابس. لا هم عندهم أن جلد الميتة، جلد الميتة لا يجوز استعماله قبل الدباغ، بعد الدباغ يجوز استعماله في اليابس. هي تخفف نجاسته، الدباغة يخفف نجاسته، هذا المذهب. المذهب أن عندنا جلد شاه ميتة، إما أنها ماتت حتم نفسها أو أنها لم تذكى ذكاء شرعية. الجلد قبل الدبغ لا يجوز استعماله، يعدون ذلك إجماعا. طيب يريد أن يستعمله بعد الدباغ، بعد الدباغ على المذهب يجوز استعماله لكن في اليابس، يعني أنك تجعله مثلا وعاء لملابس، وعاء يعني لحبوب، أشياء لا 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 ينتج منها رطوبة يجوز. أي نعم. يقول: ولا يحصل بتشميس ولا تتريب ولا يفتقر إلى فعل آدمي، فلو وقع في مدبغة فاندبغ جاز استعماله. يعني الجلد لو أنه وقع في مدبغة واندبغ بهذا المدبغة يجوز استعماله. يقول: في يابس، هذا هو، يقول متعلق باستعماله، يقول في الحاشية، لأن نجاسته لا تمنع الانتفاع به. هذا شفت يا عبد الله، يقول لأن نجاسته لا تمنع الانتفاع به فيه، يعني إيش؟ أن باق عليه شيء من النجاسة، لكن هذه الطريقة تخفف النجاسة. قال: لا مائع، يعني إيش؟ لا يجوز استعماله في المائع مثل المياه مثل الأدهان. قال: ولو وسع قلتين من الماء، يعني ولو كان هذا الجلد كبيرا يحمل قلتين. يقول في الحاشية: سواء كان المائع من الماء أو غيره من الأدهان أو اللبن، لأنه يفضي إلى تعدي النجاسة، وهذا القول بعدم نجاسة طهارته بالدبغ، وهذا على القول بعدم طهارته بالدبغ. قال: إذا كان الجلد، هذا الآن جاءك الشروط، إذا كان الجلد من حيوان طاهر في الحياة، والحيوان الطاهر اللي في الحياة هو ما هو؟ عرف بقوله: مأكولا كان كالشاة أو لا كالهر، يعني فيما دون الهر خلقه، أو أما جلود السباع كالذئب ونحوه مما خلقته أكبر من الهر ولا يؤكل فلا يباح دبغه. هذا المذهب، ولا استعماله قبل الدبغ ولا بعده، ولا يصح بيعه. ويباح استعمال منخل من شعر نجس في يابس، يعني ايش؟ ان يباح استعمال المنخل اللي ينخلون فيه الحبوب، يعني نسميه مشخار، اذا كان هذا المنخل من شعر نجس، يعني من شعر حيوان نجس، لكن في أشياء يابسة ما ينخل فيها أشياء رطبة. نقدر نقرب يعني الجلد، أن نقول الجلد إما أن يكون لحيوان طاهر في الحياة أو لحيوان غير طاهر في الحياة. الجلد لحيوان طاهر في الحياة، طاهر في الحياة إذا كان مذكى مما يؤكل، مما يؤكل إذا كان طاهر في الحياة، عندنا الطاهر في الحياة ينقسم إلى قسمين: ما يؤكل وما لا يؤكل. ما يؤكل مثل الشاه، ما لا يؤكل مثل إيش؟ الهر فما دون خلقه. ما يؤكل إذا ذكي ذكاة شرعية فجلده طاهر، يجوز استعماله قبل الدبغ وبعد الدبغ. إذا كان لطاهر لا يذكى يجوز استعماله إذا دبغ، يجوز استعماله إذا دبغ. طيب إذا كان لحيوان سواء مأكول أو غير مأكول لكنه إيش؟ لم يذك ذكاة شرعية، قالوا هذا لا يجوز استعماله لا، إذا كان من حيوان طاهر لكنه إيش ميته، يجوز استعماله بعد الدبغ في اليابسات دون الرطبات. أما الحيوان الذي لا يؤكل فلا يجوز استعمال جلده حتى لو دبغ، هذا معنى قول إيش. وأما جلود السباع كالذئب ونحوه مما خلقته أكبر من الهر ولا يؤكل فلا يباح دبغه ولا استعماله قبل الدبغ ولا بعده ولا يصح بيعه. عرفتم؟ طيب ربما يسأل بعض يقول لماذا قيدوا دون الهر؟ التقييد بدون الهر قالوا لأن الهر النبي صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال إنها ليست بنجسة، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. الهر تخرج من هذا الباب يدخل لك من الشباك، تخرج من الشباك يطمر الجدار، فما تستطيع أنك إيش تمنعه، فهو طواف، فلأجل هذا ليس بنجس. فقال أهل العلم قالوا إذن الهر وما كان دونها خلقة هذا ليس بنجس إلا إيش إذا مات، إذا كان لا يؤكل. لا ما يذك. إذا كان دون الهر مثل جلد قطو يجوز، إذا على المذهب إذا كان مثل جلد قط يجوز أنه إيش، طبعا ما يذك لأن الذكاء ما تنفع بشيء، فهو يجوز استعماله بعد الدبغ في اليابس. كذلك الثعلب وكذا. قال ويباح استعمال منخل من شعر النجس في يابس، يقول في الحاشية لا رطب، والمنخل بضم الميم والخاء، منخل وتفتح منخل ما ينخل به. العلة في جواز استعماله قال لعدم تعدي النجاسة كركوب البغل والحمار، ثم قال ولبنها، لبن إيش؟ لبن الميتة، أي لبن الميتة نجس لأنها ميتة. يقول في الحاشية نجس وفاقا لمالك والشافعي لأنه لاقى وعاء نجسا فنجست به. فمثلا الحيوانات التي تذبح تقتل تذبح على غير الذكاة الشرعية هذه نجسة، فلا يجوز استعمال لبنها. ومن أجل هذا قال بعض الناس إيش أن الأنفحة في العجول التي تصعق وتموت وهي صغيرة لا يجوز، وعليه ترتب إيش منع أكل الجبن الذي يكون فيه أنفحة من دول كفار، لكن الصحيح أنها يجوز استعماله. قال لأنه لاقى وعاء نجسا فتنجس به. وعنه يعني عن الإمام أحمد طاهر لبن الميتة وفاقا لأبي حنيفة وغيره، واختاره الشيخ يعني شيخ الإسلام بن تيمية. والعلة قال شيخ الإسلام بن تيمية لأن الصحابة أكلوا الجبن لما فتحوا المدائن وهو يعمل بالأنفحة، ومجرد ملاقاة النجاسة لا يجب تنجيسه إلا بالتغير بها. قال وكل أجزائها يعني الميتة، الضمير عائد إلى الميتة، كقرنها وظفرها وعصبها وعظمها وحافرها وإنفحتها وجلدها نجس فلا يصح بيعها، يعني بيع هذه الأجزاء. قال غير شعر ونحوه، شعر الميتة، ريش الميتة، هذا يستعمل. قال ونحوه كصوف ووبر وريش من طاهر في الحياة. يقول في الحاشية في قوله إيش من طاهر في الحياة، يقول وغير ولو غير مأكول كالهر، ويشترط أن يقصه بمقراض، فلو نتفه كان نجسا. لماذا لو نتفه؟ قال لأنه لا يخلو من أن يتعلق فيه شيء منها، يعني من رطوبتها بسبب النتف. ورخص أبو حنيفة ومالك في الانتفاع بشعر الخنزير في الخرز، الخرز يعني رتب الأشياء خياطة. قال وكرهه أحمد وقال الخرز بالليف أحب إلي. قال الحافظ وأجمع على طهارة ما يخرز من الشاة وهي حية، وعلى نجاسة ما يقطع من أعضائها وهي حية، فدل على تفريقهم بين الشعر وغيره من أجزائها. قال فلا ينجس بموت، يعني إيش؟ الشعر والصوف والوبر والريش ما ينجس، يعني لقيت لي مثلا دجاجة ميتة لي أني أنا أخذ ريشها ما في بأس، لي وجدت مثلا عنز ميتة وأخذت شعرها، أو بعير ميت وأخذت وبره، كل هذا طاهر. أقص أحوط. قال فلا ينجس بموت فيجوز استعماله، لقوله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، ولا يجوز استعمال شعر الآدم لحرمته. ويجوز تستعمل تارة بمعنى يحل، وتارة بمعنى يصح، وتارة تصلح للأمرين، وهنا الأول يعني إيش يحل. ولا ينجس باطن بيضة مأكول، بيضة مأكول صلب قشرها بموت طائر. يقول ولا ينجس باطن بيضة مأكول صلب قشرها بموت الطائر. يقول في الحاشية لأنها منفصلة عنه، أشبهت ولد الميتة إذا خرج حيا. مأكول صلب، نعم صلب، صلب قشرها، يعني ولا ينجس باطن بيضة بيضة مأكول صلب قشرها بموت الطائر. يعني إيش؟ إذا وجدت شققت بطن الطائر وجدت فيه بيضة لكن البيضة صلبة، هذه طاهرة، لأن البيضة تتكون في بطن الطير أول ما تتكون فيها رخاوة ثم تصلب. قال وصلب أي اشتد قشر بيض المأكول كالدجاج حتى كان صلبا، فإذا لم يصلب فنجس لأنه من أجزاء الميتة. قال وما أبين من حيوان حي فهو كميتته طهارة ونجاسة. ما أبين يعني إيش؟ ما قطع أو فصل من حيوان، يعني مثلا عندك شاه تقول والله نبي نتغدى الرجل اليوم بقطع الرجل، نقول لا، ما أبين من حي فهو كميتته، ما أبين من حيوان حي لم يمت فهو كميتته طهارة ونجاسة. يقول أبين أي فصل من سنام أو ألية، ربما يقطعون الألية لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن قوم يجزون أسنمة الإبل وأليات الغنم فقال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيره، وقال العمل عليه عند أهل العلم، وقال الشيخ وهذا متفق عليه بين العلماء. فما قطع من السمك طاهر، وما قطع من بهيمة الأنعام ونحوها مع بقاء حية فنجس. قال غير مسك وفأرته. المسك الجلد الذي يكون في الغزال يتكون فيه المسك، فهذا ينفصل من الغزال والغزال حي، ومع هذا أبين منه لكنه طاهر، لأن هذا مصيره إلى السقوط، شيء يصير في صرته لابد أن يلقيه. قال غير مسك وفأرته، وفأرة يعني الوعاء، الوعاء يسمى فأرة. يقول في الحاشية لأنه منفصل بطبعه، يعني لابد أن يسقط، أشبه الولد. قال الشيخ طاهر عند جماهير العلماء كما دلت عليه السنة الصحيحة وعمل المسلمين، وذكر أنه بمنزلة البيض والولد، ليس مما يبان من البهيمة وهي حية، وحكى النووي وغيره الإجماع على طهارته ولو أخذ بعد الموت، لأنه استحال عن جميع صفات الدم وخرج عن اسمه إلى صفات واسم يختص بها فطهر لذلك، كما يستحيل الدم إلى اللحم فيكون طاهرا. والمسك بكسر الميم وإسكان السين مسك، كانت العرب تسميه المشموم وهو طيب معروف، وفأرته دم ينعقد في صرة حيوان يعيش في بلاد حارة قرب الصين يسمى بمسك الغزال، وهو نوع من الظبا بري يتميز بهذا الكيس يحمله الذكر البالغ منه في وقت معلوم، يتميز أجوده بالرائحة الزكية. طيب الآن استثنى إيش؟ مسكة الفأرة طاهرة مع أن تبان إيش؟ من حيوان حي. قال والطريدة وتأتي في الصيد. قال لم يذكرها رحمه الله وهي الصيد بين قوم لا يقدرون على ذكاته، يعني ايش الصيد الذي لا يقدرون على ذكاته، لكن ايش من قطع منه اخذه، يقول إن هذا يباح لانه لا يمكن السيطرة عليه الا بهذه الطريقة، وهي الصيد بين قوم لا يقدرون على ذكاته فيأخذونه قطعا حتى يؤتى عليه وهو حي، يعني يؤتى عليه يموت من كثر ما يقطع منه. قال الحسن لا بأس بالطريدة، كان الناس يفعلون ذلك في مغازيهم، واستحسنه أحمد. وكذا الناد من الإبل، الناد يعني إيش الشارد اللي ما تستطيع أنك تسيطر عليه، خلاص يجوز رميه مع أنه إيش الأصل ذكاته. قال ما أبين من ذلك وهو حي فطاهر، ويسن أن يقول العبد في كل شيء يعزم عليه إن شاء الله امتثالا لأمر الله. لماذا قال الكلام هذا؟ ها؟ لأن قال وتأتي في الصيد، ما قال إن شاء الله. شوف المحشي ما يخلي شيء، ينقش أشياء دقيقة. ويسن أن يقول العبد في كل شيء يعزم عليه إن شاء الله امتثالا لأمر الله، وقال عليه الصلاة والسلام في قصة سليمان لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته، متفق عليه. أنا عندي استدراك، أي. هو الآن تعقب على الشارح أن قال وتأتي في الصيد وما قال إن شاء الله صح؟ طيب أنا استدركت عليه في صفحة 144 يتكلم على مسألة قال ولم يحد الشارع في ذلك عددا ويأتي ما قال إن شاء الله
الشارح ولا المحشي؟
المحشي في حاشية رقم 1 لما قال إيش عود خشونة المحل كما كان مع 7 الغسلات قال أي كما كان قبل خروج الخارج لزوال لزوجة النجاسة وآثارها مع 7 الغسلات أي فلا بد من اعتبار العدد وعنه لا يعتبر قال الشيخ هذا المشهور وصححه في تصحيح الفروع المحرر والفروع وغيرهما ولم يحد الشارع في ذلك عددا ويأتي يعني يأتي النقاش في هذا ما قال إن شاء الله نعم ولم يحد الشارع
ايه
جزاك الله خير هذا اعتذار ما لا ولا يعني على كل حال يقول كم ترك الأول للآخر نقف على هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد اصبروا يا أخواني ترى الحاشية حاشية ابن قاسم لا مثيل لها لكن تبي صبر والعلم يبي صبر الصبر كسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل الحاشية كان الشيخ بن جراح رحمه الله يقول حاشية ابن قاسم فيها ما لا تجده إلا في المطولات لكن أكثر أن الطلاب يملون منها يشوفون التفريعات لكنها تخرج بفائدة عظيمة نعم
جلد الميتة
نعم نعم
بعد الدبغ يجوز بيع
لا هو يقول ما يجوز هو المذهب يقول ما يجوز
الراجح.
لا الراجح يجوز نعم